أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن برهان الحركة أشكل عليه بإشكالات خمسة. الإشكال الأول مضى الحديث فيه، حيث كان المقصود إنكار وجود حركة في عالم الخارج، وإنما الحركة هو شأن حاصل في عالم الذهن لا في عالم الخارج. وإلا ففي عالم الخارج عبارة عن مجموعة من السكونات، ورد هذا فيما مضى. الإشكال الذاتي، الإشكال الثاني وهو الإشكال الأهم، حاصل الإشكال أننا لا نرتضي أن لا بد للحركة من محركة. لا يمكن أن نقول ضرورة فرض وجود محرك للحركة اعتمادا على النظرية الفيزيائية الشهيرة، نظرية القصور الذاتي. عندما نمر على نظرية القصور الذاتي يمكن تفسير وجود حركة بلا وجود محرك لهذه الحركة. نظرية القصور الذاتي، وهي نظرية مستلة من قانون نيوتن، سأشرحها. حاصل هذه النظرية، طبعا أهم عنصر في هذه النظرية أنه تؤمن ممنوعية الحاجة على أساس النظرية العلمية لا أساس النظرية الفلسفية. اثنين، نظرية القصور الذاتي ناظر إلى بعد البقاء لا إلى بعد الحدوث، ناظر إلى بعد البقاء لا إلى ضيق الحدوث. ثلاثة، إن هذه النظرية متقومة لتفسير الحركات العرضية دون الحركات الجوهرية. هذه ثلاثة أمور. أربعة، هم يعتقدون أن لا مجال لإثبات الجوهر كما لا مجال لإثبات الحركة الجوهرية، لأنه أقصى ما يملكونه هو العلم، والعلم لا يمكن أن يمس الجوهر، وإنما العلم أقصى ما له من قابلية هو أن يثبت الأعراض دون أن يثبت الجواهر، فضلا عن أن يكون العلم قابل لأن يثبت الحركة الجوهرية. شنو هي نظرية القصور الذاتي؟ نظرية القصور الذاتي يعتقدون أن الجسم إذا تحرك أنما يأخذ بالحركة، لا عند بداية الحركة، وإنما شنو؟ عندما يتحرك. ونفرض أن جميع الموانع تزول، مقصود الموانع مثل مانع الجاذبية ومانع الاصطكاك ومانع الهواء وسائر الموانع، فإن الجسم عندما يتحرك يبقى مستمرا على الحركة إلى قيام الساعة. مثلا لو كرة الآن دحرجناها وبدأت بالحركة، هذه الكرة التي تدحرج إذا فقدنا يعني بعدناها وعزلناها عن كل ماذا؟ عن كل العوامل الموجبة للسكون، فإن الجاذبية قانون يستدعي ماذا؟ السكون. وإن قانون الاحتكاك والاصطكاك يستدعي السكون. وإن وجود هواء يقف مقاوما لهذه الحركة يمنع من حركة هذه الكرة. لو رفعنا هذه الموانع فإن الحركة سوف تستمر. وتفسيرنا لذلك أن الحركة ليست بحاجة إلى محرك، هذه النظرية العلمية. هذا بينت عني إلى نظرية القصور الذاتي مشروطة بشروط بينتها. أرجع إلى الشروط التي قبل قليل بينتها، إلى نظرية الجماعة، نظرية هم يريدون يثبتون ويضربون الكبرى الكلية، حيث أنكم تقولون ما من حركة إلا ولا بد من فرض محرك لها وفاعل للحركة لها. انكشف أنه يمكن افتراض وجود حركة من دون أن يكون هناك فاعل ومحرك لهذه الحركة. أقول هذه النظرية سجلت في ظروف، سجلت في ظرف البقاء لا في ظرف الحدوث، سجلت في ظرف الحركات العرضية لا في ظرف الحركات الجوارية. في هذه الأمور يمكن دعوى وجود حركة بلا محرك؟ هذا سؤال. بالقيود الأربع، أنا ذكرت أربع قيود.
هو الكلام في محدث الحركة
ما التفتتم. أقول ضرب الكبرى الكلية، أنت استدليت على قاعدة كلية. إيش قلت القاعدة الكلية؟ كل حركة لا بد لها من محرك، مو شيء غير شيء. أقول اتضح الآن ما نقبل كل حركة لا بد أن تكون محرك. نقبل في الجملة لكن ما نقبل ذلك. أنت في دليلك الذي قدمته كان دليل كبروي عام، ما من حركة إلا ولا بد لها من المحرك. طبعا أرجو أن يصير فرق، رح نجي أكو نظرية أخرى وهذه غير هذه النظرية. أننا نعتقد أن الحركة، رح أبين في شيء سابق لأوانه بس أخاف يصير خلط. أكو شيء ثاني أنه نقول أن الحركة لا بد لها من محرك، لكن المحرك يمكن أن يكون داخليا لا يحتاج أن يكون محركا خارجيا. هذه نظرية، هذا غير هذا. عندنا شيء ثالث، هذني تشبهات كل واحدة في بعد غير البعد الآخر. مرة نقول الحركة يمكن أن تفرض بلا وجود محرك، هذا بحث. بعد آخر يمكن أن نفترض أن الحركة تتحقق بمحرك داخلي، هذا بحث ثاني. البحث الثالث يمكن أن نفترض أن الحركة تحتاج إلى محرك خارجي لكنه مادي، أو عبر عنه نقبل بنظام التسلسل في العلل في باب الحركة. هذا هاي شبهة أخرى، لأن ثلاث شبهات ثلاثة تتحوم حول ماذا؟ حول ضرب هذا الجليل. لكن مرة نقول الحركة، ده أكرر مرة، الحركة لا تحتاج إلى محرك، إلى فاعل للحركة.
مرسم يا حركة،
ها؟
مرسم يا حركة.
زي إذا بدها تمشي الحركة عندها يعني تمشي. قلنا كرة الآن دحرجها بدها تمشي لو ما بدها تمشي؟ ها؟ ماكو محرك. نفترض أقول أنه نفترض أن هذه لا تحتاج إلى محرك. النظرية هكذا تقول، نظرية القصور الذاتي أن الحركة مفترضة بلا فرض وجود فاعل للحركة، لا نحتاج إلى فرض فاعل. الأمر الثاني جينا قلنا لا، الحركة لا بد لها من محرك، لكن لا نشترط أن يكون المحرك خارجي وإنما المحرك داخلي. هذا الرأي الثاني. وبالتالي لا، لأنه إحنا إذا قلنا محرك داخلي بالتالي ما نحتاج إلى فرض وجود المجرد وهو الله، إحنا نريد نصل إلى الله. إحنا كل الهم هذه أدلة لاهوتية يراد بها إثبات وجود الباري عز وجل. وتريد أنت من برهان الحركة تثبت أن فاعل الحركة هو الله. الآن اتضح أنه يمكن أن نفترض فاعل الحركة هو شنو؟ الداخل. النظرية الثالثة أننا لا ندعي أن الحركة لا بد لها من محرك ومحركها ليس داخلي وإنما خارجي، لكننا نقول بتسلسل العلل الخارجية في عالم الحركة ولا يلزم من ذلك أي محذور. هذا شوفة أخرى، كيفما كان احنا نريد نقطع هاي الثلاث شبهات تجتمع في كلمة واحدة. شنو الكلمة الواحدة لهذه الشبهات الثلاثة؟ اننا لا يمكن لنا اثبات واستكشاف من نظام الحركة وجود محرك مجرد وفاعل حركة مجرد. هذا الذي تثبته. لا لكن تتفق في هاي النقطة انه لا يمكن بواسطة إثبات الحركة نعترف بوجود حركة خارجية، لكن لا يمكن إثبات ولا يمكن استكشاف أن هذه الحركة تحتاج إلى فاعل لها مجرد، إلى فاعل لها مجرد. هذا الذي لا يمكن الالتزام به. قد نعترف بفاعل مادي، قد نعترف بفاعل داخلي، قد نعترف بعلل مادية للحركة، أما أن نعترف علة فاعلية مجردة للحركة هذا لا موجب. هذه النظريات الثلاث، واضح النظريات. طبعا النظرية الأولى أعني نظرية القصور الذاتي اعتمادا على نظرية نيوتن الذي شنو قلت، هذه النظرية ما تضرب كل الحركات وإنما تضرب الحركة في بعدها البقائي، في بعدها البقائي، بينما النظريتين الآتيتين لا تضرب الحركة في بعدها البقائي وإنما تضرب الحركتين في بعدها الحدوثي. فيصير واضح فرق بين الإشكالات. خب جيد، هذه نظرية القصور الذاتي. طبعا بعد ما جت نظرية نيوتن ونظرية القصور الذاتي دخل الجماعة في سياق توجيه أنه كيف يمكن وجود حركة من دون وجود متحرك. هم يعتقدون، رح أغير العبارة وأنا متعمد في تغيير العبارة، نظرية القصور الذاتي هي لا تريد أن تعترف بوجود معلول بلا علة، والحركة كما هو واضح حادث وكل حادث يحتاج إلى علة، لكن يقولون العلة المحدثة كافية في تحقق المعلول بلا حاجة إلى علة مبقية. ففي واقع المطلب هؤلاء ليسوا في صدد ممنوعية العلية بالمرة وإنكار نظام العلية بالمرة، وإنما هم في صدد بيان ماذا؟ أن المعلول بقاء لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. لذا هم في دحرجة الكرة يقولون لا بد من ضربة أولى للحركة حتى هذا الجسم ينال الحركة، والسكون لا بد له من علة، فكل من الحركة والسكون يحتاج إلى علة محدثة. إنما بعد ذلك هل نحتاج إلى علة مبقية؟ لسنا بحاجة إلى علة مبقية. طبعا يمكن أن يوجه هذا البحث في مدارين. اسمع ليش أحكي نظرية الآن، أنا أدخل في نظرية القصور الذاتي بس قلت أولا أنا أنظر، يعني راح أقدم مقدمة. هذه المقدمة في الحقيقة هي تشبع جل الإشكالات، أنا أذكرها مقدمة، وهذه المقدمة هي مقدمة فلسفية، فراح أتكلم باللغة الفلسفية، يعني أبتعد عن اللغة العلمية، بعدين أجي أشوف أن المعطى الفلسفي يصطدم مع المعطى العلمي أم لا. هذه واحدة من الموارد التي واحد يقدر شنو يركز عليها، أن المعطيات الفلسفية تصطدم مع المعطيات العلمية أو لا تصطدم، وفي حال التعارض، لو قدر لو قلنا بنظرية التعارض بين المعطى الفلسفي والمعطى العلمي، فأي منهما يقدم؟ هل يقدم المعطى الفلسفي أم يقدم المعطى العلمي؟ لو قلنا بالتعارض، إذا واحد إجا قال لا المولد ليس من موارد التعارض فالأمر واضح. فإحنا نحتاج لفهم هذا المطلب أن نسلط الضوء أولا على المعطى الفلسفي، ثم نسلط الضوء على المعطى العلمي، ثم نرى أن بين المعطى الفلسفي وبين المعطى العلمي تعارض أم لا يوجد تعارض، وفي حال فرض التعارض إلى ماذا يصار؟ هل يصار إلى المعطى الفلسفي أم يصار إلى المعطى العلمي؟ ولماذا يصار إلى أحدهما؟ طبعا ماكو قضايا تعبدية، مو بعد تعارض باب الأصول وحتى نرجع إلى مرجحات تعبديات، لا، قضية أنها كلها قائمة على أساس نظام الاستكشافات، نظرية وجودية، هذه مباحث في نظريات وجودية، فلا بد من أخذ الموقف اتجاه هذه النظرية الوجودية. واضح ماذا أقول؟ تفضلوا.
بالنسبة للرجوع إلى الواقع، هم أصل النزاع بيننا هو نزاع خاص على أساس أنه لا محرك لهذه الحركة، لو لا محرك ابتداء لهذه الحركة.
النزاع أوسع من هذا،
البقاء لو إشكاله بالحدوث،
الكلام في كل من البقاء والحدوث هو الإشكال. لذا قلت لكم
وليش أنت بكاف في العدد الأخير يقولون أنه ما عندنا مشكل في قضية أن يكون هناك محدث، ولكن إشكالنا في البقاء،
في الإشكال الأول. نعم، الآن ثلاث إشكالات شيخي.
نعم.
الإشكال الأول، فرض استغناء المتحرك عن المحرك في حالة من البقاء، هذا شلون يضرب الدليل مالتنا؟ احنا دليلنا ان المتحرك يحتاج الى المحرك حدوثا وبقاء، هو يريد يضرب دليلنا، ضرب دليلنا. احنا مدة استدلينا على برهان الحركة، كان من احدى مقدمات برهان الحركة يا مقدمة ان المتحرك يحتاج الى محرك، وان المتحرك معلول حادث، وكل حادث يحتاج الى محدث ويحتاج الى فاعل والى علة، هذا الذي قلناه. احنا قاعدتنا كبرى كلية، ما فرقنا بين الحدوث وبين البقاء، بين الحركة العرضية وبين الحركة الجوهرية، ما فرقنا بين هذا وذاك. الآن أحد الإشكالات يضرب عمومية القاعدة، يسلم العمومية، يقول أنا لا أقبل بكليتها، وأخرى لا، مو يضرب كليتها، يضربها. لذا ثلاث إشكالات لا ينبغي الخلط بين هذه الإشكالات الثلاثة. ما يرتبط بالفلسفة النظرية الفلسفية طبعا المختارة، هناك حركات عرضية، يعني حركات في مقولات عرضية، وهي الأربعة، الحركات الأربعة. وعندنا دعوة أن هناك حركة في المقولات الجوهرية، لا أعتقد بأن هناك حركة عرضية وهناك حركة جوهرية. أبين مدعاي الفلسفي، قلت مدعاي الفلسفي وأقدم براهين على المدعى الفلسفي، بعدين نشوف المعطى العلمي شنو ويصطدم لو ما يصطدم. فها هنا عندنا حركة عرضية وعندنا حركة جوهرية. الحركة العرضية حركة مثلا نفترض الحركة الأينية، هو الانتقال من أين، من مكان إلى مكان آخر، هذا التحول المكاني، أنتقل منا إلى ذاك المكان، هذه حركة أينية، انتقال من مكان إلى مكان آخر، وهي حركة عرضية. ليش؟ لأن المكان ليس متقوم به، وإنما هو عارض عليه، وإلا لو كان المكان متقوم به بزوالي يلزم زوال وجودي، والحال أن وجودي لا يزول. مقصودي ماهية الإنسان، لا وجودية الإنسان، نعم وجودية الإنسان متقومة بالبعد المكاني، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ففي هذا الآن جلوسي مقوم لوجودي الخارجي، وزماني مقوم لوجودي الخارجي، وأن الأبعاد الأربعة من الطول والعرض والارتفاع والزمان مقوم لشخصيتي الوجودية، كلامنا في غير الوجود الخارجي، ماهية زيد ليست متقومة ماهية زيد بمكان معين، لذا الانتقال من هذا المكان إلى ذاك المكان يبقى هو في دائرة ماذا؟ الحركات العرضية، لأن المكان بلحاظ زيد مو المكان بلحاظ وجود زيد الخارجي، المكان بلحاظ وجود زيد الخارجي مقوم، مقوم، وبالانتقال من مكان إلى مكان آخر يكون عندنا وجود ثاني ليس الوجود الأول. إذا الوجود الأول متشخص متقوم متعين بخصوصياته الخاصة، فزيد في الآن الأول غير زيد في الآن الثاني، وزيد في المكان الأول غير زيد في المكان الثاني، لكن زيد بما هو زيد مو وجود زيد، فرق بين وجود زيد وبين زيد. زيد ليس المكان مأخوذ في حقيقته، فإذا المكان أو ليس الزمان مأخوذ في حقيقته، فيكون الزمان والمكان بالنسبة إلى زيد شنو؟ حركة عرضية. هذه الحركة العرضية نحن نعتقد أنها لا تتأتى إلا في ضمن علة، والسبب في ذلك لأنه هذا عارض، وكل أمر عارض على شيء لا بد له شنو؟ من محدث لهذا العروض، ولا مجال لأن نفترض أن هذا العارض يتحقق بلا، وإلا يلزم أن يكون معلول بلا إلا. على أن يكون هذه العلة هي شنو؟ فيها قابلية لأن تعطي الحركة، على أن فيها قابلية أن تعطي الحركة، فالحركة العرضية لا بد لها شنو؟ من محرك، وإلا يلزم وجود معلول بلا علة، وجود معلول بلا علة، والعلة لا بد أن تكون شنو؟ والعلة لا بد أن تكون عندها قابلية أن تعطي المعلول، فلا بد أيضا أن تكون متصفة بماذا؟ بالحركة. نحن نعتقد أن الحركات العرضية معلولة للحركات الجوهرية، وما ممكن تفسير حركة عرضية إلا في ضمن حركة جوهرية. راح أبين الإشكال الرابع. أنا إلى الآن ستبين كم إشكال؟ ثلاث إشكالات. وقلت سنخية كل إشكال يختلف عن سنخية الإشكال الآخر. أرجو التركيز على الإشكالات لأن هي محورية بحثنا. الإشكال الرابع هو هذا. أنتم الفلاسفة التعرض لها مرجعت إلى الفلاسفة، أضمن كل ده. أتحدث الآن في الإشكالات، منهجيتي خلي يصير واضح. أنا أدركت هناك ماهيات الإشكالات الأربع، وهي ليست متداخلات، ليست متداخلات، بل ماهية كل إشكال غير ماهية الإشكال الآخر. الآن أريد أضيف إشكال رابع. عمي أنتم الفلاسفة تعتقدون أن الحركة العرضية معلولة لماذا؟ للجوهر، والجوهر هو الذي علة الحركة مو شيء. خب جزاكم الله خيرا. فتمام العلة للحركة العرضية هو الجوهر، فليش تودون إلى ماذا؟ دخلون في إيراد ومصرف، دخلون إلى عالم التجرد. أنت تقبلون أن الحركة يمكن أن تكون العلة لها ماذا؟ الجوهر. مقصودي مو الجوهر المجرد، الجوهر المادي، سميه الطبيعة، سميه الطبيعة. خب إذا كان الأمر كذلك، يعني يمكن أن نفسر الحركات العرضية بأن تكون لها العلة ماذا؟ الجوهر. بعد شنو الداعي إلى أن تنقلونا إلى عالم ماذا؟ الحركة، إلى فاعل حركة مجرد. هذا احنا وياكم نتفق عليه ومطلب جيد، وان الحركة العرضية تحتاج الى محرك، وليكن المحرك على اعترافكم انتم الفلاسفة ماذا؟ هو الجوهر المادي، الطبيعة. فاذا هذا امكن فرض، بعد لماذا تنقلون حريم البحث الى ماذا؟ الى الحركة على أن يكون فاعلها وجود مجرد. هذه أربع شبهات. واضح الشبهات الأربعة؟ إحنا نظام، هذه النقطة الأولى، إذن أن الحركة العرضية معلولة ولا بد لها من علة، وأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا للشيء. هذا هم قبلناه. ثلاثة، نحن نعتقد بأن المعلول والعلة تعاصر وتقارن زماني، فضلا عن التقارن الرتبي. ليس بين المعلول والعلة هناك، والمعلول بحاجة إلى العلة حدوثا وبحاجة إلى العلة بقاء، وليست الحاجة حدوثية دون الحاجة البقائية. واضح ماذا أقول؟ هذا أمر رابع. أمر رابع. لذا بناء على هذه الأربعة، إحنا لازم أولا نفسر ماهية الحركة العرضية، ونفسر ماهية الحركة الجوهرية، ونفسر أن العلة كيف يمكن أن تكون، ونفرق بين العلل وبين المعدات، لأنه راح نقع في مشكلة الخلط بين نظام العلل ونظام المعدات، حتى نأتي ونجيب على هذه الإشكالات العلمية ونشوف أن هذه الإشكالات العلمية معطيات تتنافى مع الفلسفة أم ليست تتنافى مع الفلسفة. إذن قوانين الفلسفة هل يصير واضح؟ المعلول بحاجة إلى علة، واحد، أن العلة لا يمكن أن تكون فاقدة الشيء، وإلا فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا للشيء. ثلاثة، التعاصر بين المعلول والعلة تعاصرا زمانيا فضلا عن التعاصر الرتبي. يعني هم هناك تعاصر زماني هل هناك تعاصر قطبي. لا ينبغي الخلط بين العلل وبين المعدات, لا ينبغي الخلط بين العلل والمعدات, كما أننا نمنع فكرة التسلسل حتى في دائرة الحركات العرضية. لا نقتضي فكرة التسلسل في الحركات العرضية, وما نقبل التسلسل في الحركات العرضية الإشكال الذي فيه, لأنه التسلسل تسلسل علي, وقلنا سلفا كل تسلسل علي فهو شنو؟ محال. نعم التسلسل الزماني أو التسلسل العددي, لا التسلسل العددي محال لأن ما فيه نقطة التوقفية وإنما فيه نقطة التأخرية. وفرق بين نقطة التأخرية رقم 3 بعد رقم 2 ورقم 2 بعد رقم 1, لكن 3 ليس بمتوقف على 2 وإن كان متأخرا عنه. وهكذا في عنصر الزمان فإن التسلسل في مثل هذه الموارد ليس تسلسلا عليا, وفي التسلسلات الغير العلية نحن نرتضي إمكان فرض تسلسل غير علي. لذا الأعداد كل ما فرضت من عدد يمكن فرض عدد فوقه, مليون تليون برليون أي شيء أفرض واحد فوقه, فما ممكن أن يقال أنه سنقف على سلسلة ليس لها شيء فوق, بل كل ما تفترضه من سلسلة من الأعداد يمكن أن يفترض له شيء وعدد فوق. أما الممنوع هو التسلسل العلي, ومقامنا من التسلسل العلي ليس مقامنا من غير التسلسل العلي. ولا بد من توضيح ما المقصود من الحركات العرضية الأربعة, وكيف أنها تستند إلى حركة جوهرية, وكيف نفهم الحركة الجوهرية, كل بمنطق قاموس الفلسفة. الآن دا أتكلم خرجت عن القانون العلمي, بعدين أشوف المعطيات العلمية تقول, أشوف شنو النتائج العلمية وشنو النتائج الفلسفية, أخلي قائمة المعطيات الفلسفية وقائمة المعطيات العلمية حتى أرى بينهما تنافي أم لا. والحمد لله رب العالمين.